بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد والإعانة. بالأمس بقي عندي مجموعة اتصالات. الأخت أم عصام من دبي بارك الله فيها سألت مجموعة أسئلة. تقول في سؤال الأول: ما هو الأحسن؟ هل أقرأ القرآن مثلا كل ساعة، تقول بعد الظهر وكذا، أم أني أقتصر على سورة البقرة؟ أم عصام بارك الله فيك، بالنسبة للأحسن والأفضل والأكمل أنك تختمين القرآن بارك الله فيك، وجزما سيكون هناك قراءة لسورة البقرة. وإذا كان عندك وقت آخر تخصين البقرة بوقت مثلا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يقربه شيطان، واقرأ البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. طيب، لكن تقولين: لا، أنا ما عندي وقت، اختم القرآن بارك الله فيك. وأفضل يعني وقت لختم القرآن أن يكون في حدود الشهر مثلا أو 40 يوم، وإذا كان عندك طاقة ونشاط وجهد اختمي كل أسبوع بارك الله فيك ورضي عنك. أم عصام من دبي تسأل عن علامات الساعة، تقول: هل علامات الساعة ظهرت كلها؟ أختي أم عصام بارك الله فيك، بالنسبة لعلامات الساعة على نوعين: علامات كبرى وعلامات صغرى. العلامات الكبرى 10، وهي التي تكون في آخر الزمان، ومن صفاتها أو من صفتها أنها تتتابع كعقد انفرط نظامه. شفت العقد أو السبحة؟ إذا انقطعت تتتابع، يعني شبه النبي عليه الصلاة والسلام سرعتها بخرزات العقد أو السبحة التي تنفرط، بمعنى تكون يعني قريبة من بعض. وهي أيضا على نوعين: سماوية وأرضية. هناك علامات كبرى سماوية، وهناك علامات كبرى أرضية. بالنسبة للعلامات الصغرى على 3 أقسام: قسم منها ظهر وانتهى، منها بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، انشقاق القمر، موت النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كله من العلامات الصغرى: بعثت أنا والساعة كهاتين. هناك علامات تظهر وتتكرر، يعني قد ظهرت فيما سبق لكنها أيضا تعود وتتكرر، وهذه علامات معروفة. وفي علامات لم تظهر بعد، علامات لم تظهر بعد، يعني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام جملة من العلامات التي تكون من علامات الساعة لكن ما ظهرت بعد والناس ينتظرونها. ولذلك أي إنسان يقول بأن علامات الساعة الصغرى قد ظهرت كلها هذا قد أخطأ. لماذا؟ لوجود علامات كثيرة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، منها تكليم الوحوش للإنس، الحيوانات هذه الوحوش تكلم الإنسان، هذه ما ظهرت. منها أن يحسر الفرات عن جبل من ذهب، هذه ما ظهرت. منها أن تلفظ الأرض الكنوز من الذهب، تلفظ يعني تظهرها على باطن الأرض، هذه ما ظهرت. منها كثير حقيقة، هذه ما ظهرت بعد. ولذلك علامات الساعة الصغرى منها ما ظهر وانتهى، ومنها ما يظهر ويتكرر، ومنها ما هو باق ولم يظهر بعد. فإذا انتهت العلامات الصغرى بدأت العلامات الكبرى. أم عصام تسأل تقول: كيف يكون أهل الجنة من حيث الأشكال؟ أختي الفاضلة، بالنسبة لأهل الجنة من حيث يعني صورهم وأجسامهم وأشكالهم وأيضا أطوالهم، هذا يحتاج إلى وحي، وهذا الوحي إما في القرآن وإما في السنة. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يشير إلى أن أهل الجنة من الرجال والنساء تختلف أجسادهم وأعمارهم وأشكالهم عن الحالة التي يكونون في الدنيا أو كانوا في الدنيا، التي كانوا عليها في الدنيا. أما الطول فطول آدم 60 ذراعا في السماء. كل رجل وامرأة من أهل الجنة رزقنا الله وإياكم الجنة طوله طول آدم عليه السلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن خلق آدم وطوله 60 ذراعا، ثم البشر بدأوا يعني ينقصون من حيث الطول. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، من حيث العمر الرجال والنساء على سن 30، وفي لفظ 33، سن 30 أو 33، بمعنى عمر، وهذا يكون ثابت. يعني الجنة ما فيها زيادة عمر بحيث أن الإنسان يهرم ويشيخ، لا، على طول 60 ذراعا يكونون 60 ذراعا، لكن لا ينقصون. كذلك الأعمار لا يزيدون ولا ينقصون، 30 أو 33 على الرواية الثانية. أيضا الصفة الثالثة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يكونون جردا مردا. الجرد اللي لا شعر فيه، ما يوجد شعر في بدن الإنسان مما يؤذي. والمرد، المرد طبعا بالنسبة للذكور هو الأمرد الشاب الذي طر شاربه وبدأ يظهر خفيفا، هذا يسمى أمرد. والنساء يكن أجمل من الحوريات العين بالنسبة للجنة. هناك طبعا أحاديث متكلم في أسانيدها، مثلا يكونون على جمال يوسف، هذا حديث متكلم فيه وإن كان بعض العلماء يحسن إسناده، ويكونون على قلب أيوب عليه السلام، وأيضا هذا الحديث متكلم فيه وبعض العلماء يحسن إسناده. هذا باختصار، بارك الله فيك. أم عصام تقول: ما يعني ما هو الأفضل والأحسن، إنني أستمع إلى القرآن أم أسبح؟ أختي أم عصام بارك الله فيك، الأصل أن المسلم إذا تنوعت أمامه المصالح الشرعية الدينية فالخطوة الأولى يجمعها، ما استطاع إلى ذلك سبيله. بمعنى الآن أنت تقولين أقرأ القرآن ولا أسبح ولا أدعو ولا أذكر ولا أصلي النافلة، تستطيعين تجمعينها؟ افعليها، تجعلين وقت لقراءة القرآن ووقت للذكر مثلا، ووقت لصلاة النافلة قيام الليل أو غيرها مثلا، ووقت للدعاء مثلا مثلا. ولكن الله عز وجل يسر لنا، يعني مثلا مسألة الذكر والدعاء، الذكر والدعاء لا يحتاج إلى مكان ولا إلى زمان ولا إلى حالة معينة يكون عليه الإنسان. في المطبخ تذكرين الله، في غرفة النوم تذكرين الله، عندما تتريضين ها تعملين حصة رياضية ممكن تذكرين الله عز وجل، عندما تكونين في مجلس مع لفيف من النساء تذكرين الله، حتى ولو لم يسمعوا كلامك الله عز وجل يسمع سبحانه وتعالى، لما تهمسين بسبحان الله والحمد لله. الدعاء في أي وقت، صحيح الصلاة تحتاج إلى طهارة وإلى حجاب وهيئة معينة. فلذلك أخت الفاضلة، يعني مثل هذه الأعمال بمقدور كل إنسان أنه يحصلها جميعا، لأن مصالح شرعية. فقضية والله أفعل هذا ولا أفعل هذا ما ينبغي، لأن الإنسان الحمد لله بإمكانه يستطيع قراءة القرآن، ممكن حتى تكونين في حالة معينة تستوعبين ما تقرأين تفهمين وكذا، ممكن تخصصين وقت لقراءة القرآن. أم خالد من السعودية برجع لك إن شاء الله، أنت و الأخت أخت عبد الله من رأس الخيمة، لكن عندي مكالمات تنتظر أخذها ثم أعود إليكم.
أوكي.
تفضلي يا مريم.
مشكور.
تفضلي مريم.
أسأل شيء.
تفضلي أختي، أنت على الهواء.
أخي في ربيعتي تحكي لي
يا
أن
مريم معرفة. يا مريم.
أيوة معاكم.
اخفض التلفزيون، الله يرضى لي عليكي، اخفض التلفزيون، اسمعيني من الهاتف وكلميني. أوكي. اسألي تفضلي.
أوكي
صبر. تفضلي يا مريم.
أوكي.
تفضلي.
يا شيخ في واحدة ربيعتي تحكي لي إن هي ماقدة واحد، إنزين هو أي. تحبها.
إيه.
بس هو ما يبقى تي من عيال.
أيوة.
فقال لا عشان طيح الياهل.
حملت هي.
عملت.
حملت.
أيوة وندمت الحين.
وطيحت الطفل؟
طيحت.
كم عمره؟
يمكن تقريبا 3 شهور، لأنه هو فرض عليه عشان يطلع، بس هي قبل ما تطلع قاعدة تتحمل المسؤولية.
طيب هو متزوجها زواج شرعي؟
اتزوجها زواج شرعي تمت معاه سنة وشيء.
اي وبعدين طلقها؟
اي طلقها الحين.
وش استفادت لما ألقت؟
لأن هي وايد ندمت.
اي طيب إن شاء الله يا مريم تسمعين الجواب.
أوكي
مرحبا. تفضل أبو ناصر.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
أنا عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل أخوي.
السؤال الأول إن شاء الله الزكاة في الإبل والغنم.
إيه.
هل أطلع عنهم فلوس ولا لازم من الغنم؟
إن شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا طويل العمر عاد فات أمي وأبوي أخوي استولى على الحلال كله. وكل ما طالبنا في شيء قال ما لكم شيء عندي هذا حلالي.
هذا من هو؟ هذا من هو؟ من هذا الذي استولى على الحلال؟
أخوي.
أخوك الكبير؟
لا أصغر مننا كلنا.
أصغر واحد.
أي نعم.
استولى على الحلال ها؟
استولى على الحلال وكل ما طالبنا يقول لك لا ما لكم شيء عندي هذا حلالي.
يعني. ليش يقول ما لكم شيء؟ لماذا؟
كيف ما نحكم بهذا؟ أنا اشتكي عليه ولا؟
لا ليش استولى؟ يقول أنا اشتريته ولا شيء يعني يدعيها؟
وأنا ما اشتريه ولا اشتريه.
أيوة طيب يا أبو ناصر أبشر.
طيب.
مرحبا مرحبا. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
إن شاء الله بخير يا شيخ.
خير ونعمة فضل.
عندي سؤال بالشرع. صارت فيني عندي قضية ما كنت أنا محتكمة عند القاضي. مع واحد هو وزوجته. فطبعا الأدلة ما كانت موجودة وياي بس صار اليمين القسم من بين أنا وياهم. فجأت يا شيخ أنهم أقسموا كذب بالله. وصار القسم معهم على أساس ما في أدلة وطلعت أنا الغلطانة وهم صاحبين الحق. يشهد الله علي أني أنا صاحبة الحق بس اليمين أنا ما أعرف كيف هم مسلمين وأقسموا بالله كذب. فهل هذا هم إذا هم أقسموا كذب يقدروا يستغفروا ولا أنا حقي عند الله ما راح يضيع؟
طيب هل الحق يعني القسم هذا ترتب عليه شيء مادي شيء مثلا عقوبة عليك ولا شيء؟
لا بس أنا يعني ضاع حقي
حق مالي ها؟
أنا ضاع حقي.
حقك إيش مالي مادي؟
لا كان في حق اختصام إنه هو تعرض لي. فأنا اشتكيت شهدت مع زوجته وياهم بالكذب إنه هو ما صار الشيء هذا.
يعني هو راضي يعتدي عليك يعني؟
إيه.
طيب يا أم محمد سؤال ثاني؟
لا
مرحبا
أهلا
وسهلا مرحبا. تفضل يا أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ أنا سمعت أحوال المؤمن في القبر. أحوال الإنسان بصفة عامة.
نعم.
فأنا أعرف أنه هو يا إما مؤمن متنعم أو كافر متعذب في النار.
نعم.
فسمعت الشيخ يقول أنه لا في حالة ثالثة إما أنه يتنعم في القبر ويوم القيامة إذا كان عنده ذنوب فإن الله سبحانه وتعالى يعذبه أو العكس يعني يا إنه هو يا يتنعم يا يتعذب في القبر والعكس يوم القيامة. هل هذا الكلام صحيح يا شيخ؟
إن شاء الله ما
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ دحين لما الشخص يقرأ سورة البقرة إن شاء الله يأخذ أجرها ولكن إذا فتح المذياع وسمع سورة البقرة فهل نفس يعني حماية للبيت ويأخذ أجر لو هو استمعها من المسجل أو من المذياع يا شيخ؟
إن شاء الله.
طيب الشيء الثالث يا شيخ شكرا جزاك الله خير وجعله في ميزان حسناتك بالفعل كلمنا حقون الحرم لو تفتكر من أول سألتك إن لو أحد أخذ عربة
أيوة.
يعني وما هذه الحمد لله يعني الله يجعله في ميزان حسناتك أرتاح قلبنا
الحمد لله
جزاك الله خير.
وصلت يعني للجهة وصلتوا لها ها؟
ايوه وصلنا له الحمد لله يوم ما سالناك على طول اتصلنا
أيوة.
والحمد لله يعني الحمد لله القلب الان ارتاح الحمد لله
الحمد.
جعل في ميزان حسناتك وجزاك الله خير ورفع الله قدرك
امين جزاك الله خير. مرحبا اختي مرحبا طول ابو صالح.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
يعنيك الخير والعافيه
يا النور والسرور.
والله عندي سؤالين الله يحفظك.
تفضل.
سؤال والله يحفظك هل يجوز الحرمة أن تذبح الذبيحة بيدها؟
إن شاء الله.
هذا سؤالي الأول.
إن شاء الله.
السؤال الثاني الله يحفظك. الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الداريات يا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل المس هذا الذي يتلبس الإنسان هل هو يعني لما تقول مارد شيطان؟
كيف هذا كيف؟ أبو صالح. نعم. كيف عفوا كيف أعد السؤال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وبعدين
لا يعبدون معناته المس هذا هل هو يعني فصيلة الجن الذي يتلبس الإنسان
المس هذا
عند الله يحفظك عندما نسمع عند الرابي يقول هذا ضربته عين وضربه مس
اي طيب وش علاقة هذا بالسورة بالآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟
ما أنا قصدي الله يحفظك يعني هل هو من الجن؟ الجن يعني فيهم ناس يعني دينين
إن شاء الله. إن شاء الله يا أبو صالح أبشر.
الله يحفظك.
مرحبا ومسهلا. تفضلي عائشة. عائشة. عائشة من السعودية تفضلي.
ألو.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
أنا يا شيخ سوالي.
إيه.
عندي زكاة.
إيه.
وخواتي يبون تنقشون بحنا.
إيه.
أنا أدفع الزكاة عشان هم يسوقون فلوس.
يعني تدفعين الزكاة عشان نقشة الحنة ها؟
إيوه فهمت سوالي.
إيه يعني عندك خواتك الآن يبغون يتزينون بنقشة الحنة وتبغين تعطيه من زكاتك للي تستخدم هذا الشيء، هذا سؤالك؟
إيوه طيب. أنا أسوق أنا عنهم الفلوس.
تسوقين عنهم من الزكاة؟
إيوه.
ما يصير يا عائشة، وشلون هذا من الزكاة تصرفين على الحنة؟ ما يصلح.
ما يصلح.
لا ما يصلح أبد، وإن شاء الله بعلمك بعد شوي إن شاء الله تسمعين الجواب.
الله يعطيك العافية إن شاء الله.
مرحبا يا عائشة. أم عبد الله.
ألو هلا السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت بس سؤال، هل يصلح طلاق وأنا حامل وبالمسج؟
طلاق؟
إيه.
وأنت حامل ها؟
إيه.
إن شاء الله أم عبد الله.
شكرا.
مرحبا مرحبا. أمين. تفضل يا أمين.
نعم.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله بالخير يا شيخ.
سنور العافية.
بالله إذا تكرمت توضح لنا بس السنن الروافد والسنن والروافد والش اسمها هي الثالثة وهم صلي على سيدنا محمد يعني قبل الصلاة بعد الصلاة يشكل علينا غزات الصبح وفي والمغرب.
إن شاء الله يا أمين تسمع الجواب. أي.
وهل ركعتين بعد ما يؤذن المغرب ويعني قبل الصلاة بخبر إقامة الصلاة بخمس دقائق ولا شيء لو صليت ركعتين هل فيها مثلا مخالفة ولا صحيحة؟
إن شاء الله تسمع الجواب كامل إن شاء الله.
نعم. والسنة إذا كانها اثنين لو سويتها أربعة هل يعني جائز ولا لا؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير في ميزان حسناتك يا شيخ إن شاء الله.
مرحبا مرحبا مرحبا. أمين. تفضلي منى.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
طيب حالك الحمد لله.
الله يجزيك خير يا شيخ على هذا البرنامج اللي متابعينه الناس كلهم.
الحمد لله الله يتقبل يا رب.
يا شيخ عندي سؤالين.
ايه.
سؤال عندنا جارنا سوداني.
ايه.
شغال في بقالة اسمه نور الله.
ايه.
هل هذا اسم صحيح او لا؟
ان شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ أنا دائما عيالي أجسام منهم خمسة وأنا تعبانة يا شيخ دائما أدعي عليهم وأدعي لنفسي أقول يا رب انشلني أو تشلهم.
عيالك هذول؟
أيوة عيالي
خمسة ها؟
أيوة خمسة أجسام وأنا تعبانة يا شيخ وتعبانة عليهم دائما وهم عاصين ما يسمعوا الكلام دائما أقول يا رب انشلني أو تشلهم.
الله يهديك يا منى ما يصلح هذا الدعاء. الله يهدينا
وياك
ان شاء الله ان شاء الله بعطيك العلم بعد شوي.
جزاك الله خير يا شيخ ادع لهم بالدعاء.
الله يهديهم يصلحهم يا رب يصلح اولاد المسلمين.
امين مع السلامه.
تفضل يا مريم. مريم من ليبيا راحت مريم. طيب 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 الله يبارك في الجميع. طيب نكتفي بهذا القدر. عندي الأخت أم خالد من السعودية بالأمس بارك الله فيها سألت تقول صحة هذا الدعاء يا رب لا تثقل فينا أرض ولا تكرر فينا عبد. تقول ما حكم هذا الدعاء؟ أختي أم خالد دعاء جميل دعاء جميل ما في شيء الحمد لله. يا رب لا تثقل فينا أرض أو لا تثقل بنا أرض ولا تكرر فينا عبد. طيب هذا دعاء طيب بارك الله فيك وطيب أنك أيضا تلتزمين بعض الأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. دائما عندنا الأدعية على ثلاثة أقسام، أدعية واردة في القرآن والسنة ليس هناك أجمل ولا أحسن ولا أفضل ولا أكمل من التزامها. ثانيا أدعية ينشئها الإنسان من عند نفسه ينظر فيها، فإن كان ليس فيها محظور شرعي لا لفظة شركية أو بدعية أو ليس فيها تألي على الله أو ليس فيها شيء من الإثم قطيعة الرحم طيب. ونوع ثالث أدعية ينشئها الإنسان ولكن فيها مخالفات شرعية من حيث يعني وجود مثلا بعض الألفاظ الشركية أو البدعية أو فيها اعتداء في الدعاء مثلا أو فيها دعاء بقطيعة رحم وبإثم أو فيها تألي على الله، هذا كله مما هو ممنوع. اللي ذكرتيه من النوع الثاني، اللي ذكرتيه من النوع الثاني ما في شيء لأنه ما يصادم نص شرعي. بارك الله فيك. أم خالد تسأل عن تسبيحات سبحان الله وبحمده عدد خلقه وسبحان الله وبحمده ملء السماوات وملء الأرض إلى آخر، تقول عن صحته. هذا الدعاء صحيح بارك الله فيك، وتسبيح صحيح وذكر عظيم، هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام وإسناده صحيح ولله الحمد والمنة. أم خالد تقول عندي الزكاة أطلعها كل سنة، عندي مبلغ 11,000 الآن يعني أريد إخراجه. تقول عندي أخوين في سوريا وأخت في مصر، ممكن أبعث لهم يعني وأزيد حتى أحتسب ذلك صدقة. أم خالد بارك الله فيك وتقبل الله منك، أولا الصدقة بابها واسع، لو زدت على الزكاة وأخرجت هذه صدقة لا شك، والصدقة تعطى للغني وتعطى للفقير وتعطى للمسلم وتعطى لغير المسلم، الصدقة بابها واسع حتى على الحيوانات اللي ينفق الإنسان، هذه صدقة على الطير وعلى الدواب وعلى هذا كله صدقات. أما الزكاة فنطاقها ضيق، ولذلك الله جل وعلا قال إنما الصدقات، إنما هذه عند أهل العلم أداة حصر وقلب، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فالزكاة ما يستحق إلا أحد أصناف الثمانية، طبعا في قسم هذا لولاة الأمر فيما يتعلق بالعاملين عليها في سبيل الله مثلا، أما الفقير والمسكين والغارم وابن السبيل مثلا، وأيضا اللي في الرقاب قديما، فهذا لابد أن تتحقق من هذا. هل إخوانك الآن الثلاثة، اثنين في سوريا ووحدة في مصر، فعلا فقراء؟ الفقير ما هو يا أم خالد؟ المعدم اللي ما يجد شيء، تقولي لا يجدون. طيب يجدون شيء يكفيهم ولا ما يكفيهم مدة شهر؟ تقولي لا ما يكفيهم. إذا مساكين هؤلاء، عندنا فقير معدم، عندنا مسكين يجد بعض الكفاية لكن ما يكفي إلى آخر الشهر، حتى لو كان عنده راتب، بعض الناس عنده راتب لكن ما يكفي، عنده التزامات، عنده مصاريف، عنده أمور استهلاكية، عليه قروض، عليه كذا، فهذا يعطى من الزكاة. مثلا إخوانك غارمين بمعنى عليهم ديون بحق ما عندهم قدرة على السداد، أيضا تعطينهم. فيا أم خالد يعني الكلام الآن أنت اللي يعني تقررين هذا الشيء. إذا كان إخوانك هؤلاء الثلاثة فعلا فقراء أو مساكين أو غارمين، أولى الزكاة لهم أولى من غيرهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دائما قاعدته في هذا الباب اجعلها في الأقربين، في الأقربين. أما إذا كان إخوانك لا حالتهم طيبة، عندهم دخل يكفيهم آخر الشهر والحمد لله أمورهم ماشية، لا ما يجوز هذه زكاة، ممكن تتصدقين عنهم بارك الله فيك. أخت عبد الله من رأس الخيمة تقول أختها جابت مولودة جديدة من 23 يوم، تقول ما حلقوا الشعر رأسها؟ قالوا لنا الناس بأن يعني ممكن تحلقونها من اليوم السابع إلى يوم 27. هذه فتوى جديدة يا أخت عبد الله بارك الله فيك، من وين جابوا إلى 27؟ ها كيف اختلطت عليهم الأمور؟ لا لا ما يصرح هذا الكلام، وكلام هذا ينوم عن جهل القائل. ولذلك أخت الفاضل النبي عليه الصلاة والسلام قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق شعره. العلماء اختلفوا الآن هل يحلق شعر الذكر والأنثى أم الذكر فقط، قولان لأهل العلم، منهم من ذهب إلى أنه يحلق شعر الذكر فقط، قالوا لأن حلق شعر الأنثى مثله، والقول الثاني والذي أنا أفتي به وتكلمت عنه كثيرا في هذا البرنامج أن الذكر والأنثى سواء. لماذا؟ لأن هذه صغيرة ما يمكن أن يقال والله مثله، وشعر الولادة هذا يعني حلقه فيه فوائد صحية على الطفل، ولذلك البنت الصغيرة يعني تخرم أذنها علشان الحلق الذي يوضع في الأذن، فلذلك هذا لا يسمى مثله، لا يسمى مثله. فالراجح جواز حلق أو مشروعية حلق شعر الأنثى مثل شعر الذكر. أما قضية الوقت في يوم سبعة، يوم سبعة بارك الله، ما في عندنا إلى 27. هذه العقيقة، العقيقة لها وقتان، وقت سنة ووقت يعني مشروعية دائمة. الوقت السنة الأفضلية، وقت السنة الأفضلية يوم سبعة أو 14 أو 21، هذا أفضل وقت لذبح العقيقة. بعد ذلك إذا فات يوم 21 تبقى سنة دائمة يعني، لكن فاتت الأفضلية فيبقى حتى يبلغ الغلام أو يبلغ الطفل مثلا، وبعض العلماء يقول يبقى معه حتى لو بعد البلوغ، حتى ولو بعد البلوغ. فالآن يا أخت عبد الله 23 كثير جدا، إذا حبيت تحلقون الآن ما في شيء، لكن فات وقت السنة بارك الله فيكم. مريم من العين تقول صديقتها أخبرتها بأنها أخذت رجل وقال لها بأن ما تجيب عيال، تقول حملت وأجهضت بعد 3 أشهر وطلقها، تقول ما العمل؟ يا مريم بارك الله فيك، أولا يجب على صديقتك أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله وأن تندم كثيرا على الإقدام على إجهاض هذا الجنين، التي هي تقول أنه 3 أشهر وما ندري، لأن أحيانا قضية تقدير سن الجنين يعني فيها صعوبة، فيها صعوبة، قد تعجز حتى بعض الأجهزة عن اكتشاف حقيقة السن بالتحديد، ولذلك تتوب إلى الله وتستغفر الله. الأمر الثاني بالنسبة لهذا الزوج الذي شرط على زوجته هذا الشرط، ليس له حق، يعني الزوج طبعا الحمل حق للزوجين لا يسقط بإسقاط أحدهما، فإذا قال الزوج أنا ما أريد والله تحملين، ليس له الحق إلا أن ترضى الزوج، فإذا رضيت قالت نعم أنا أتفق معك ليس لها الحق أن تسقط الحمل، أما إذا قالت لا وحملت ليس من حقي أن يأمرها بالإجهاض، ولذلك ارتكبت حقيقة خطأ كبير. الأمر الثالث إذا كان والله هي فعلا تعلم بأنه ما دخل في الشهر الرابع، ما زال يعني في حدود الشهر الثالث، فيكفيها التوبة والاستغفار والندم على ما صدر منها، وأن تجعل من هذا الفعل يعني تستثمره للقرب من الله وكثرة ذكر الله والاستغفار والصدقة، وأن لا تعبث بحياتها الزوجية بحيث أنها تتزوج أي أحد أو تقبل بأي أحد، لا، وإنما تختار ذا الدين، لأن ما أعتقد أن رجل صاحب دين ويخاف الله عز وجل يقول لزوجته بعد ما حملت أجهضي، هذا ما يفعل إلا شخص ضعفت مخافة الله في قلبه ورق دينه وضعف إيمانه، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك الآن لعل الطلاق هذا الذي حصل، لعل الطلاق الذي حصل يكون كفارة لما صدر منها، ولا تقبل إلا بالزوج الصالح. أبو ناصر من الشارقة يسأل عن زكاة الإبل والغنم، يقول ممكن نطلعها فلوس؟ يا أبو ناصر الله يبارك فيك، الأصل أن الزكاة تخرج من جنس المال، فالإبل مال تخرج من جنس المال، ونصاب الإبل 5 فيها شات إلى 24 يعني تخرج شياه، الغنم كذلك تخرج من جنسها، لكن إذا كان الإنسان يقول بأنه ما أجد فقير يقبل الغنم ولا الإبل مثلا، ولا أجد مثلا، أو يقول فقير وين أذهب بها يعني ما عندي مكان وهذه تكلفني مثلا، أو أنه جاءه مثلا جبات الزكاة وقالوا نحن لا نأخذ من عين الزكاة نأخذ نقيم، فلا بأس بهذا، أفتى بهذا كثير من أهل العلم إذا وجدت ضرورة أو حاجة، أما إذا لم توجد ضرورة ولا حاجة لا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن، قال فإنهم أجابوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، ثم قال واتق دعوة المظلوم، قال وإياك وكرائم أموالهم، الكريمة يعني الغالية، غالية الثمن، إنما خذ المتوسطة واتق دعوة المظلوم، فأمره بأن يأخذ من جنس المال، من جنس المال، إلا في مسألة عرض التجارة فإنها تؤخذ أموالا، فإذا وجدت حاجة أو ضرورة ما في بأس بارك الله فيك. أبو ناصر يقول عندي أخ أصغر إخواني يقول استولى على حلال والدي، ويقول أنا وإخواني طلعنا خارج الموضوع وقال أبد ما لكم شيء. طبعا ناقشت أبو ناصر قلت له وش السبب، هل اشترى من والديه هل كذا، قال لا ما في شيء من هذا. أبو ناصر يقول نشتكي يا أبو ناصر بارك الله فيك، ما في يعني أعظم من بقاء الرحم وبقاء يعني الصلة بين الإخوة والأخوات، هذه نعمة من نعم الله عظيمة. ولذلك الله عز وجل قال تساءلون به والأرحام، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على صلة الرحم. ووجود مثل هذه الأخطاء من بعض الإخوة يجب أن يحضر العقل ويكون دور للناضجين في إدارة مثل هذه القضية، ولا يسمحوا لبقية الإخوة بأن يدفعوا باتجاه الشكوى وإدخال الدخول في المحاكم، وتعرف المحاكم تطول القضايا فيها، والشيطان يحضر وأهل الشر أيضا يحضرون، وربما يمزقون هذا الرحم، وربما يؤثر على بقية الإخوة بحيث يستعطفهم أو شيء من هذا القبيل، فتصبحون حزبين وفريقين وجهتين. ولذلك أخي الفاضل أبو ناصر احتسبوا الأجر، أدعوكم إلى الصبر وعدم الشكوى على أخيكم، ولكن يعني ممكن مراسلته، تبعثون أحد أقاربكم الحكماء الناضجين يكلمونه وشيء من هذا القبيل، تبعثون شخص مثلا إمام مسجد أو طالب علم يطلبه ويتكلم معه ويبين له خطورة الوضع اللي هو فيه، وأنه غصب أموال وهذه الأموال ستكون وقوده في النار، نسأل الله العافية والسلامة، ولن يبارك له فيه في الدنيا، وستكون سيكون الجزاء عسير يوم القيامة. ولذلك الله جل وعلا قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والاستيلاء على الميراث وطرد الورثة حتى لو كانوا كبارا لا شك بأنه من هذا الجنس من هذا القبيل، وربنا جل وعلا قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. التجارة وهي تجارة لا تصح إذا كانت بإكراه أو بكذا، فكيف بحق للإنسان؟ الآن كل واحد منكم له حق في هذا المال، وأخوكم ظالم يده يد ظلم والعياذ بالله، وهو طوال حياته معرض نفسه لسخط الله ولعنة الله، وما يدري متى ينزل عليه السخط والعذاب. وكذلك مسألة لو سلم من هذه الدنيا لن يسلم يوم القيامة، وما يأكله هذا من بهذه الطريقة يمنع إجابة الدعاء بالنسبة له. فأرسل يعني شخص طالب علم أو عالم أو قريب لكم أو شخص هو يقدره مثلا ويذكره بالله، يخوفه بالله، يقول ما لك حق إذا كان هو اشتغل في الحلال على حياة والده، يقول يفرض له يعني قيمة الشغل اللي اشتغله مثلا. أنا أقول مثلا يقال والله هذا نصيبك، يعني تحسبون السنوات اللي اشتغلها مع الوالد، ويقال والله إذا ما أخذت راتب على حياة الوالد نشوف أجرة مثلك، فتفرضون له بهذه الطريقة. والله إذا كانت الأموال كثيرة والإخوة متضررين، عندكم ديون عليكم التزامات، يعني أنتم الآن في حرج وفي ضيق، وترون المال الذي هو حق لكم موجود، نعم لكم الحق الكامل أنكم ترفعون دعوة إلى المحكمة إذا تعذرت طرق الإصلاح، بمعنى تجعلون هذا الإجراء الأخير والنهائي رفع الدعوة على أخيكم، هذا إذا كنتم محتاجين ومضطرين. أما إذا كنتم في سعة وغنى فتمهلوا معه، سيأتي الوقت اللي يصحى ضميره يعني ويعرف بأنه أخطأ مع كثرة الكلام معه. أم محمد من دبي تقول كانت عندي قضية يعني عند المحكمة عند القاضي، رفعت دعوة على رجل اعتدى علي أو حاول الاعتداء علي فأنكر، تقول قام هو وزوجته فأقسموا قسما عظيما عند القاضي بأن هذا غير صحيح، تقول يعني أنا طلعت كذابة في مثل هذا الأمر، يعني بالنسبة تقول يعني عفوا طلعت غلطانة وهم أقسموا كذبا، تقول هؤلاء لو استغفروا هل يقبل الله عز وجل منهم؟ أم محمد بارك الله فيك، طبعا أنت الآن رفعتي دعوة، كان الأولى أنك مثل هذه القضايا خاصة ما عندك أدلة ولا إثباتات، يعني الستر والعفو والصفح، أو يعني تقولين حسبنا الله ونعم الوكيل، الله عز وجل سينتصر لك سينتصر لك. كونك ذهبتي من دون شهود من دون بينات، طبيعي جدا سيطلب القاضي من المدعى عليهم أن يقسموا، وقسموا، وهذا القسم عظيم، ولذلك قال جل وعلا وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وكذب الرجل والمرأة بهذا القسم هذا لا يعني بأنهم برئت ساحتهم، لا، هم ازدادوا إثما على إثم. فالآن يعني هو الآن الرجل بدل ما يعتذر ويستغفر ويطلب منك العفو والصفح، الآن زاد المشكلة مشكلة أخرى، وأصبحت القضية ضغثا على إباله، بمعنى أنه أذنب ثم أتى بقسم عظيم وشاركته زوجته في ذلك، نسأل الله العافية والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن اليمين الغموس وأن من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر. أما قضية كون يستغفر ويتوب بينه وبين الله عز وجل، هذه بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ما نستطيع، الله عز وجل غفار للذنوب. لكن الواجب عليه الآن أنه يطلب منك السماح والعفو، ويطلب منك الحل، ويقول والله أنا أقسمت لأن لو لم أقسم تدمرت حياتي وذهبت أسرتي، وربما ذهبت في دهاليز السجون، وربما أثر على سمعتي وأثر على عملي، يعني يعتذر لك بمثل هذا مثلا، ويقول لك يعني سامحيني يا أختي أم محمد، واللي تبين وماذا تريدين، أطلب اللي تبين حتى يرضيك. أما قضية والله أقسم وراح، لا لا، لازم يفهم هذا الشيء، لازم يفهم هذا الشيء، بأن هناك إنسانة مظلومة كذا اعتدى عليها وأقسم قسما عظيما كذبا وبهتانا، لا ينام قرير العين، لأن هناك محكمة السماء، فالله جل وعلا حكم عدل. تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. ولذلك هذا الرجل إن كان يشاهدني أو توصلين لرسالة، هو زوجته لا يفرحون، والله لا يفرحون، ستأتيهم يأتيهم يعني غضب الله ولعنته جل وعلا، ما يدرون من أي جهة، لأنهم معرضين الآن لسخط الله. فعليه أن يتوب ويستغفر ويكفر عن ذنبه ويستقبل حياة نظيفة، وأهم شيء أن يرضيك ويطلب منك أن تحللينه، لأنه إذا لقي الله بمثل هذا فسيلقى الله مفلس، نسأل الله العافية والسلامة. أم عبد الله من السعودية تقول: سمعت يعني من أحد المتكلمين متحدثين يعني يقول عن أحوال المؤمن في القبر، يقول مؤمن منعم وكافر معذب، ولكن هناك حالة ثالثة، فقد ينعم المؤمن في القبر ولكن يعذب يوم القيامة، وقد يعذب الكافر في القبر ولكن ينعم يوم القيامة، هل هذا صحيح؟ أم عبد الله بارك الله فيك، أولا عقيدة أهل السنة والجماعة أن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، فالكافر الذي لقي الله عز وجل كافرا به مشركا به، هذا في عذاب دائم، لا يمكن أبدا أن يقال بأنه ينعم أبدا. ولذلك الله جل وعلا قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا فيما يتعلق بالكافر، لماذا؟ لأن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك، قال جل وعلا في مقامين في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما المؤمن، المؤمن في القبر في نعيم، لكن أحيانا بعض المؤمنين يعذبهم الله عز وجل على كبائر اقترفوها، وهذا لا يعني بأن العذاب عليهم مستمر، فقد ينعمون بحسب ما لديهم من التوحيد والإيمان والطاعة، ويعذبون على قدر ما لديهم من الذنوب التي لقوا الله عز وجل فيها بغير توبة، وقد يعني يغفر الله عز وجل لهم. بارك الله فيك. أم عبد الله من السعودية تقول: الشخص الذي يعني يقرأ سورة البقرة من خلال المذياع، تقول: هل يؤجر على ذلك؟ وهل تكون سبب يعني من هل تكون يعني سماع البقرة أو قراءة أو تشغيل المذياع يحصل يعني حماية للبيت؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لموضوع القراءة، قراءة البقرة، لا، لابد أن يكون من الشخص نفسه. أما قضية المذياع هذه حكاية سورة البقرة وليس هي قراءة سورة البقرة، فالذي يريد فعلا أن يحمي بيته وأن يعوذ بيته بالبقرة يقرأها هو، اقرأ البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، والبيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، فالإنسان هو الذي يقرأ. أما استماع الإنسان، نعم استماع الإنسان يؤجر عليه، لأنه يسمى استماع، فما دام أنه أصغى واستمع سواء لشخص مباشر أو لمذياع يؤجر على ذلك، يؤجر على ذلك. بارك الله فيك. أبو صالح من أبوظبي يقول: هل يجوز للمرأة أن تذبح الذبيحة بيدها؟ الجواب نعم، يجوز للمرأة أن تذبح الذبيحة بيدها، سواء كانت ذبيحة شرعية أو ذبيحة عادية. الذبيحة الشرعية مثل الأضحية، مثل العقيقة مثلا، مثل النذر، ها هذا كله يجوز، يجوز بارك الله فيك. وكذلك الذبيحة العادية مثل ذبيحة الضيف أو ذبيحة الثلاجة مثل ما يقولون، تذبح ولا أجل يعني للبيت، كل هذا جائز. وثبت أن امرأة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام جارية ذبحت شاة فأقرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك، ولا يشترط أن تكون على حالة معينة، فيجوز للمرأة أن تذبح الذبيحة ولو كانت جنوبا، ولو كانت في الدورة الشهرية الحيض يعني، هذا كله جائز، لأنه هذا ليس له علاقة في قضية اشتراط يعني صحة الذبح بارك الله فيك. أبو صالح يقول يعني يقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يقول كيف يكون المس من يعني فصيلة الجن؟ أبو صالح بارك الله فيك، هذه الآية آية عظيمة تشير إلى أن الأصل في خلق الله عز وجل للجن والإنس هي عبادته، يعني توحيده وإفراده بالعبادة وإفراده بالقصد والطلب، هذا الأصل. ولذلك الله عز وجل ما خلق الخلق إلا لهذه الغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أما مسألة المس هذا من الشياطين المردة، من المردة، لأن الجن جنس مثل الإنس جنس، الآن الإنس جنس أبناء آدم يعني ذرية آدم، فيهم المسلم وفيهم الكافر، فيهم الشقي فيهم السعيد، فيهم الـ يعني الحلو الحليم، فيهم الغضوب، فيهم الـ المطيع، فيهم العاصي. الجن على نوعين، جن مؤمنون آمنوا بالله، وجن من وشياطين. ولذلك الشيطان مأخوذ من شطنة إذا بعد، لأنه فارق الطريق الحق، أو من شاط من النار والعياذ بالله. فالشياطين هؤلاء هم الذين يتسلطون على ابن آدم بالتلبس والمس والإغواء والإغراء. وقد يكون من الجن أحيانا من المؤمنين من يحصل له مثل ما يحصل بين المسلمين، الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ولذلك قد يحصل بين الإنس من المؤمنين اقتتال، والله عز وجل ما سلبهم اسم الإيمان، قال وإن طائفتان من المؤمنين. كذلك قد يكون من الجن من يعتدي على المسلم الإنسي، قد يعتدي مثل هذا القضية، مثل قضية ما يحصل بين المسلمين، هذا المعنى بارك الله فيك. عائشة من السعودية تقول يعني عندها خواتها يريدون ينقشون الحنة، تقول ممكن أعطيهم من الزكاة؟ يا عائشة بارك الله فيك ورضي الله عنك، ما يجوز ولا يصلح. الزكاة هذه مثل ما ذكرت أنا قبل قليل لأحد الفضلاء والفاضلات أيضا، الزكاة الله عز وجل قسمها وبين من يستحقها، ولذلك ما تعطى إلا للفقير والمسكين، ولا تعطى في الأشياء الكمالية والتحسينية، ما يجوز وغير مقبولة أنك تعطين خواتك تقول والله عندهم نقشة حنة عشان عرس ولا عيد ولا شيء، ما يجوز يا أخت الفاضلة عائشة الله يرضى عليك. الزكاة تعطى للفقراء والمساكين، وتعطى للمديونين اللي عليهم ديون بحق ومو قادرين يسددون، أما نكشة حنة ولا والله إكسسوارات. يعني أسئلة غريبة بدأت من تالي، بعض الناس يقول ما أدري وين يودي الزكاة، عند الزكاة ما يدري وين يودينا. الخطأ من الإنسان المزكي، لأن الفقراء المساكين في كل عصر ومصر في كل زمان ومكان موجودين، المشكلة فينا حنا اللي ما نروح نبحث عنهم، ما نروح نبحث عنهم، والجمعيات موجودة ولله الحمد تساعدنا في الوصول إلى الفقراء والمساكين. فما يجوز الله يرضى عليك ولا تسوين هذا مرة ثانية، إذا بغيتي أنت تهدينهم هدية فلوس من عندك ولا تتبرعين لهم هذا تؤجرين عليه، لكن الزكاة ما تتعرضين لها بارك الله فيك. أم عبد الله من أبو ظبي تقول هل يصلح طلاق المرأة الحامل برسالة؟ أم عبد الله بارك الله فيك، أصرح طلاق طلاق الحامل، أصرح طلاق طلاق الحامل. والعوام شو يقولون؟ يقولون طلاق الحامل ما يقع، وهذا كذب على الله وعلى رسوله. أصرح طلاق طلاق الحامل لماذا؟ لأنه استبان الحمل. ولذلك العلماء يقولون إذا أراد الزوج أن يطلق، يطلق إما في ساعة، إما في حالة حمل المرأة أو في طهر لم يمسها فيه، لأن هذا هو طلاق السنة، والرسالة تقوم مقام القول، فالكتاب كالخطاب. ولذلك إذا طلق برسالة، هذا الراجح من أقوال أهل العلم، إذا طلق برسالة كتب والرسالة تعرفين بأنه هو صاحب الرسالة ودلت قرائن على أنه هو اللي مرسل، ما أحد أرسل غيره ولا أحد مثلا اخترق حسابه ولا شيء أو تلفونه، ها تعرفين لأن أصلا بينك وبينه مشكلة وكان يهدد بالطلاق وفجأة أرسل لك وقع الطلاق، بارك الله فيك. وعموما مثل هذه القضية أيضا ينظرها القاضي، لأن في قول لبعض العلماء أن الكتابة كتابة الطلاق ما تقع إلا أن يأتي فيقر عند القاضي يقول نعم أنا اللي كتبت وأنا اللي كذا وكذا. ولذلك ليش قلت لك أنا عند القاضي؟ لأن في محاكم تتبنى هذا القول فممكن تلجئين إلى القاضي. أمين من السعودية يريد تفصيل في قضية السنن الرواتب. أمين الله يرضى عليك ويبارك فيك ويزيدك حرص. أولا هي اسمها السنن الرواتب وليست الروافد، ها بارك الله فيك، لأن أنا ما أدري أنا يمكن أنا غلطان بسمعت خطأ، هي الرواتب السنن الرواتب. طيب لماذا سميت رواتب؟ لأن مرتبة على الصلوات الخمس قبلية وبعدية. كم عددها؟ 12 ركعة، ثنتان قبل صلاة الفجر يعني بعد الأذان، إذا أذن الفجر تصلي ركعتين، هذه السنة الراتبة، هذه آكد السنن الرواتب. 4 قبل الظهر يعني بعد الأذان، 2 بعد الظهر بعد ما تصلي الظهر، 2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، هذه 12 ركعة تسمى السنن الرواتب، بارك الله فيك. بالنسبة للسنن الرواتب إذا فاتتك يجوز لك أن تقضيها، يجوز لك أن تقضيها. فاتتك سنة الظهر ممكن تقضيها ولو بعد صلاة العصر، سنة الفجر فاتتك تقضيها بعد الصلاة أو في وقت الضحى، كل هذا وارد فيه الأحاديث. مسألة صلاة 4 ركعات سنة، لا، الأصل أن تصلي ركعتين ركعتين لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، وجاء في لفظ صلاة الليل والنهار، ولفظة النهار مختلف فيها عند أهل العلم. الركعتين بعد المغرب تصليها أفضل شيء في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصليها إلا في البيت. صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة سنة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء، هذه سنة، بارك الله فيك. منى من السعودية أعتذر منك اعتذار شديد لأن وقت البرنامج انتهى وزدنا شوي، إن شاء الله غدا في أول البرنامج أجيب على أسئلتك، بارك الله فيك وألتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.